بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقراءة في سنة الفجر، وسبق أنهما ركعتان خفيفتان يقرأ فيهما المصلي بفاتحة الكتاب، وبماذا؟ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، أيضا قل آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، وقل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية. وجاء أنه قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة الظهر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في صلاة الظهر، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين أم الكتاب وسورتين في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. نعم، الركعة الأولى كما سبق تكون أطول من الثانية، هذا هو الأصل، ولا مانع أن تكون الثانية أطول بعض الأحيان، وقد سبق الكلام على هذا. قال: وكان أحيانا يطيلها، يعني يطيل صلاة الظهر، حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستطيع أن يدرك الصلاة، يعني من يتوضأ أو تأخر أو نحو ذلك، لأنه في الغالب تكون صلاة الظهر والناس منشغلون بأعمالهم. نعم، انظر إلى هذا التطويل، تقام الصلاة، يذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى لا إله إلا الله. لو أن إماما فعلها في هذه الأيام سيقول الناس يعني رجع صلاة الظهر تراويح أو تهجد، والله المستعان. قال: وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. نعم، ومن أجل هذا، وهذا جاء في حديث أبي قتادة، هذا التعليل عند أبي داود وغيره، يقول الشيخ رحمه الله سنده صحيح: وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة، يعني في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يقرأ فيهما ما يقارب سورة السجدة. سورة السجدة 3 صفحات، معناها أنه يقرأ في الركعة نعم ما يقارب صفحة ونصف، وهذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري. عند الإمام أحمد، وأصله في صحيح مسلم، قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قال فحذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر أو في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة 30 آية، قدر قراءة سورة تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخرين على نصف من ذلك. قال وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، يعني يرفع صوته أحيانا قليلا فيسمعون منه أنه يقرأ هذه السورة في صلاة الظهر، سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ جاء هذا من حديث أنس بن مالك في الأحاديث المختارة الضياء المقدسي وعند ابن خزيمة في صحيحه. نعم، قول الشيخ إسناده صحيح على شرط مسلم. فتقرأ هذه السورة هل أتاك حديث الغاشية وينوع. قال وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البرود وبالسماء والطارق ونحوهما من السور. جاء في حديث جابر ابن سمرة رواه البخاري في كتاب جزء القراءة خلف الإمام أبو داود والنسائي والجماعة، والشيخ رحمه الله يقول هو على شرط مسلم. إذن مما يقرأ في صلاة الظهر والعصر أيضا تأثير من النبي عليه الصلاة والسلام والسماء ذات البروج والسماء الطاهر. قال وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها. يا أيضا في حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى ونحوها ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. قال وربما قرأ إذا السماء انشقت، يعني في بعض الأحيان، هذا عند ابن خزيمة. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. سبق الكلام على هذا في حديث خباب قيل له كيف كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال باضطراب لحيته. قال وكان يسمعهم الآية أحيانا، سبق في حديث أبي قتادة. قال الشيخ رحمه الله قال الحافظ بن حجر استدل به على جواز الجهر في السرية، يعني أنه لا يبطل الصلاة ولا يلزم به سجود السهو، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. يعني قد يستغرق الإنسان في تدبر السورة التي يقرأها فيرتفع صوته بعض الآيات من دون قصد، لا حرج عليه في ذلك، وليس عليه سجود سهو. وليس الإسرار شرطا لصحة الصلاة السرية كما قاله بعضهم. نعم، لكن الأصل في الصلاة السرية أن يسر بها، والأصل في الجهرية أن يجهر بها. قال قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. إذن انتهينا من الكلام على الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وقد ذكر الشيخ رحمه الله نماذج من السور التي كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين. قال بعد ذلك قراءة صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. الأصل في الركعتين الأخيرتين أن يقرأ فيهما سورة بالفاتحة فقط، لكن يجوز أن يزاد بعض الآيات، وهذا الذي عقد عليه الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيانه، يعني أن الأصل قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين، ولو قرأ بعض الآيات فسيأتي أن هذا جائز. قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية. هكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص لما شكى أهل الكوفة إلى عمر رضي الله عنه أن سعدا لا يحسن يصلي، فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما آلوا بهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أركض في الأوليين يعني يطيل، وأحذف في الأخرين يعني يخف. نعم. قال له عمر: كذلك الظن بك يا أبا إسحاق. والحديث في الصحيحين. نعم. وفي الحديث في بعض طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، يعني قدر 15 آية. وهذا يعني أنه سيقرأ في الركعتين الأوليين بقدر 30 آية، فالركعتين الأخيرتين قدر النصف يعني قدر 15 آية، والفاتحة كم آياتها؟ 7. إذن معناه أنه زاد شيئا من الآيات على قراءة الفاتحة. نعم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم قدروا قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريين أي في الركعتين الأخريين على النصف من قيامه في الأوليين، وهو قدر 30 آية يعني في الأوليين، فقيامه في هاتين الركعتين يكون قدر 15 آية. نعم. واختلف أهل العلم، منهم من قال يستحب الزيادة على الفاتحة، ومنهم من قال لا يستحب الزيادة على الفاتحة. نعم. والذي يظهر أنه لو فعل هذا في بعض الأحيان لا بأس به، يدل عليه حديث أبي سعيد الذي سمعتم حديث سعد هذا وهذا، والأصل أن يقرأ فيهما بالفاتحة. قال: وربما اقتصر فيهما على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة السابق. نعم. قال: السنة أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخرين فاتحة الكتاب وإن لم تقرأ فيهما أجزاء. هذا قول الحنفية وهو غير صحيح، يعني أردنا التنبيه عليه، نقله الشيخ رحمه الله تعالى من موطأ محمد الحسن الشيباني، يعني يقولون في الركعتين الأخرين يجوز أنك ما تقرأ الفاتحة تسبح مكانها، هذا غير صحيح. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أكثر أهل العلم على أن الركعتين الأخرين يقرأ فيهما بالفاتحة. قال: وقد أمر المسيء صلاته أو المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في رواية في كل ركعة. وهذا واضح الدلالة على أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، سواء في الأوليين أو في الأخرين. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة. انتهينا من هذا وهو ما يتعلق بالقراءة في صلاة الظهر، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله نماذج من السور التي يقرأ فيها أو كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بعد ذلك القراءة في الركعتين الأخيرتين، وأنه الأصل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو زاد في بعض الأحيان بعض الآيات عليها أو السور القصار جاز ذلك. خصوصا إذا كان مأموما ورأى أن الإمام قد أقال وهو قد انتهى من قراءة الفاتحة يقرأ بعدها سورة صغيرة لا بأس به. قال صلاة العصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب يعني في صلاة العصر وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية هذا معروف الأصل أن الأولى تكون أطول من الثانية وكانوا يظنون أنه يريد بذلك يدرك الناس الركعة سبق الكلام على هذا وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية قدر نصف ما يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين في الظهر في الظهر يقرأ قدر 30 آية في العصر أقل على النصف يعني قدر 15 آية فالسنة في صلاة العصر أن تكون أخف من صلاة الظهر وأقصر من صلاة الظهر قال وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما يعني سيقرأ بفاتحة الكتاب لأنه إذا كان في الظهر مثلا في بعض الأحيان يقرأ بما يقارب 15 آية في الركعتين الأخيرتين معناه في العصر تكون قدر 7 آيات وهذه هي فاتحة الكتاب وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان يسمعهم الآية أحيانا سبق هذا ويقرأ في السور التي ذكرنا في صلاة الظهر واضح. قال صلاة المغرب وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل جاء في ذلك حديث أبي هريرة سبق الكلام عليه عند القراءة في صلاة الفجر وسبق الكلام على المفصل وأنه يبتدئ من سورة قاف عند كثير من أهل العلم قصار المفصل من أين تبدأ؟ قاف هذا المفصل لكن قصاره من الضحى أو من سبح اسم ربك الأعلى نعم لا هذه أواسط أواسط المفصلة سبح اسم ربك الأعلى وما بعدها يعني تعتبر من قصار المفصل قال حتى إنهم كانوا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله هذا جاء في حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله في الصحيحين مواقع النبل التي يرمى بها يعني أكبر من السهام تستعمل في الحرب نبل يعني حديدة ذات رأس حاد يرمى بها ويطعن بها فإذا رمى بها الشخص إلى مكان يقول رافع كنا ننصرف من صلاة المغرب يخرجون ولو رمى شخص بنبل يبصر المكان الذي تقع فيه يعني ما زال هناك ضوء ما زال هناك شيء من الضوء يعني ما يخرجون وقد أظلمت الدنيا وهذا فيه التعجيل بالمغرب في أول وقتها خلاف ما يفعل البعض من الناس من الاحتياط الزائد الذي هو حقيقة من باب تنطع في دين الله عز وجل لأن المغرب يدخل وقتها إذا وجبت الشمس أي إذا غربت لا يحتاج إلى احتياطات إذا سقط القرص دخل وقت المغرب فيصليها عليه الصلاة والسلام في أول وقتها يخرجون من الصلاة وما يزال هناك شيء من الضوء بحيث أن الشخص يرى مكان نبله إن رمى بها قال وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية يعني في صلاة المغرب جاء من حديث البراء عند طيالسي وغيره صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب قال بالتين والزيتون قال وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه فكان تارة يقرأ في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني سورة محمد، جاء من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، يعني سورة محمد. قال وتارة بالطور، قرأ بالطور كما سبق معنا في حديث جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يصلي بالناس بالطور. وجاء في بعض الروايات أن جبير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكلمه في أسارى بدر، يعني جاء عبارة عن بسيط من أجل فداء الأسرى الذين أسرهم المسلمون من المشركين في غزوة بدر. جاء إلى المدينة، فهو كان كافرا آنذاك، يعني لم يكن قد أسلم. وصل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه لصلاة المغرب ويقرأ الطور وكتاب المسطور، وهذا الصحابي رضي الله عنه قبل أن يسلم جعل يستمع إلى هذه الآيات، وهي آيات عظيمة أثرت في جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه جاء في بعض الروايات قال فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب، يصلي المغرب فقرأ بالطور، قال فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن، تأثر. نعم. وفي بعض الروايات قال فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، آيات فيها حجة عظيمة على الكفار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لا شك أن لهم خالق خلقهم، كونهم خلقوا من غير شيء هذا غير صحيح، لا يمكن عقلا، ولا يمكن أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون. قال جبير فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي أن يطير من بين جنبي، كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. وفي بعض الروايات قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، سمع هذه الآيات وهو جاء من أجل فداء أسرى الكفار الذين أسروا بغزوة بدر، بعد ذلك دخل الإيمان في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسلم. قال وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام، قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات في آخر صلاة صلاها، والحديث حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها سمعت عبد الله بن عباس وهو ولدها يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يعني آخر سورة سمعته يقرأ بها في صلاة المغرب. نعم. والحديث صحيحين. قال وكان أحيانا، وقبل ذلك جاء من حديث عائشة، وهذا ينبه عليه الفائدة رضي الله تعالى عنها، أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر، مع أنه سبق أن بحديث من فضل أنها قالت آخر صلاة صلى بها المغرب. وجاء أيضا ما يؤيده يعني جاء عن أنس عنها من رواية أنس عنها ومن رواية عبد الله بن عباس عنها. جمع الحافظ بن حجر كما ذكر الشيخ رحمه الله في الأصل بين هذا وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، لأنه جاء في بعض الروايات تصريح بأنه في بيته. قال الشيخ الألباني وهذا جمع حسن. ولكن ابن إسحاق يخطئ أحيانا وقد تفرد بذكر الخروج فيه دون جميع الثقات الذين رووه عن الزهري، فلا يقوى حينئذ لمعارضة رواية أنس الصحيحة، وبالتالي لا حاجة للجمع بينهما كما لا يخفى. نعم. الزهري تفرد بذكر رواية خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها في المسجد صلاة الظهر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وما جاء من حديث أم الفضل أنها آخر شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يحمل على أنه في بيته صلاة المغرب. قال وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف، قرأ بها عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب سورة الأعراف كلها أطول السورتين الطويلتين، جاء من حديث زيد بن ثابت نعم رواه عنه مروان بن الحكم ثم عروة بن الزبير أخرجه البخاري، وهذا كما ترى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بسورة الأعراف، هذا فعله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ولم يداوم عليها. أما الآن ربما يشق على الناس أو قرئ بالأعراف مشقة شديدة قد تحدث فتنة. قال في الركعتين، يعني يقسمها في الركعتين، وتارة بالأنفال في الركعتين. أما قراءة بالأنفال فجاءت من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال عند الطبراني وغيره. هذه نماذج مما قرأ به نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. قال بعد ذلك القراءة في سنة المغرب، وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد في مسنده وغيره. قال رمقت النبي، أي أنه راقب النبي عليه الصلاة والسلام، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يعني كان يخفف هاتين الركعتين ويقرأ فيهما بهاتين السورتين العظيمتين اللتين سبق الكلام عليهما. بعد ذلك دخل المؤلف في الكلام على صلاة العشاء والقراءة في صلاة العشاء. شيخ الألباني رحمه الله عنون لكتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه رحمه الله، فلذلك يذكر هذه الأمور. جمع الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ودمجها ورتبها هذا الترتيب الحسن، فهذا الكتاب من أحسن الكتب ولا يستغني عنه الشخص أن يقتنيه وأن يقرأ فيه وأن يتعلم كيفية صلاة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه قائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ما يستغنى عن مثل هذا الكتاب.